المؤلف رحمه الله في باب الترغيب في المشارم والأخلاق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وساق حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. هذان الحديثان يبينان مسألة مهمة في حياة الناس وهي حسن الخلق. حسن الخلق هو حسن التعامل مع الآخرين، حسن معاشرة الإنسان لغيره، معاشرة مبنية على المحبة والإخلاص والنصح والتلطف معهم وقضاء حوائجهم وأداء حقوقهم ونحو ذلك. فحسن الخلق هو صفة باطنة في الإنسان تظهر آثارها بالأقوال الطيبة ولين الجانب والأعمال الكريمة وتهذيب النفس. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بقوله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه حسن الخلق، أي أن الإنسان لو أراد أن يعطي الناس ما له لأجل التودد لهم ما استطاع، لأن الناس كثير وماله محدود، فلو أنفق كل ماله من أجل كسب الناس ما استطاع أن يوفي المطلوب. لكن بسط الوجه وحسن الخلق يستوعب ذلك كله. بسط الوجه وحسن الخلق يحببك إلى الناس ويحبب الناس لك، وهذا لا يكلفك. وأيضا هذا لا ينبغ من عندك، فلو انتهى جزء منه فإن المجالات الأخرى واسعة، هذا تتلطف معه بالكلام وهذا تنصحه وهذا تقدم له خدمة وذاك تقضي له حاجة وهكذا سائر أنواع المعاملات. وبسط الوجه وطلاقته لأن لا يكون الإنسان مكفهر الوجه إنما يكون بشوشا باشا هاشا ويتخير من العبارات ألطفها، وإذا خير بين أمرين اختار أيسرها أو أيسرهما. وهذا في مقدور كل إنسان، قد قال عليه الصلاة والسلام: الحلم بالتحلم. فإذا رب الإنسان نفسه وعودها على كريم الخصال وفاضل الأعمال اعتادت هذا وصارت صفة يعرف بها الإنسان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فإن تقوى الله هي فعل الطاعات وترك المنهيات، اجتناب المعاصي والقيام بما أمر الله تعالى به. وعبر عنها بعضهم بقوله: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، بهذا تكون قد جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية بالمسارعة في تنفيذ الأوامر والامتناع عن الاقتراب من المنهيات. وبهذا يكون الإنسان متقيا لله جل وعلا. وجاءت تقوى الله جل وعلا في كتابه بعبارات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أولئك هم المتقين والمتقون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إنه من يتق ويصبر. فتقوى الله هي جماع الخير، ولهذا فإنها تدخل الجنة وتحول بين الإنسان والولوج في النار. ومن تقوى الله جل وعلا حسن الخلق، فحسن الخلق من أجل الأعمال وأفضلها، وحري بالمؤمن أن لا يفوت هذا الخير على نفسه، وإنما يجتهد في تحصيله ويكون صفة له يعرف بها. والفوز والظفر له في الدنيا والآخرة، فإنه بتقواه لله جل وعلا وتحسين أخلاقه يحبه الناس ويحبه الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فيعود الإنسان نفسه على أن تكون أخلاقه حسنة ليسعد في هذه الدنيا ويحبه الخلق ويحصل السعادة في الآخرة عندما يلقى ربه جل وعلا. ودين الإسلام هو دين الخلق الحسن. وبعض الناس يتفوى أحيانا ويقول: الأخلاق الحسنة نجدها عند الغربيين، والمسلمون يعرفون بالغش والكذب والخيانة والغدر وتطفيف الكيل والوزن والتلاعب والتزوير وشهادة الزور ونحو ذلك. هذا الفهم خطأ، لأن هذا ليس من الإسلام، وإنما هي أعمال أفراد بهذه الصفات عصوا الله جل وعلا وخالفوا دينهم، فلا يجوز أن ينسب للإسلام أو للمسلمين شيء من هذه الصفات، وإنما تنسب لمن اتصف بها ويبين أنه بهذا خالف دينه، خالف أخلاق الإسلام. فدين الإسلام أخلاقه على الكمال، فهو كامل في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه، وجاء بتنظيم أحوال الناس في كل شؤون الحياة، ومن أهمها الأخلاق. فلا يتعاون بعض الناس ويقول نرى الصفات الحسنة عند الكفار ولا نراها عند المسلمين، هذا فهم خاطئ وخطأ كبير، أن ينسب للإسلام بشيء من السوء في أي جانب من جوانب الإسلام من عقائد وأحكام ومعاملات وأخلاق، فهو قد جاء بالكمال. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. رجه أبو داود بإسناد حسن. هذا وصف نبوي بديع، وتشبيه بليغ يبين موقف المسلم من أخيه المسلم ويحدد مسؤوليته تجاهه. ذلكم أن كل إنسان يعتبر مرآة لأخيه المسلم. الإنسان إذا أراد أن يصلح نفسه وقف أمام المرآة لتفقد ما فيه من عيوب تظهر لأجل إخفائها. فكذلك أنت أيها المسلم مع أخيك المسلم ينبغي أن تكون مرآة له ينظر من خلالك ما فيه من عيوب. وهذا يعني أنك تبين له عيوبه بالأسلوب الذي لا يزعجه وطريقة التي لا تنفره، لأن الإنسان بنفسه يقف أمام المرآة وينظر إليها ويصلح نفسه، فكن أنت كذلك، يعني تظهر العيوب بالطريقة التي لا تزعج صاحب العيب، وإنما يظهر منك المسح له والصدق في تصحيح أخطائه لأجل أن يسلم من عيوبه ويعيش صحيحا سليما لا يظهر به عيب. فهذا هو المطلوب من المسلم الناصح المحب لأخيه ما يحب لنفسه، يطلع على عيوب أخيه وأخطائه وزلاته فينبهه إليها ويدله على طريقة إصلاحها ويرشده إلى تقويم المعوج من حاله، وهو بهذا يشفق عليه وينصح له ليتخلى عما يشينه ويتحلى بما يزينه ويزينه أمام ربه جل وعلا. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا طرف من ذاك الحديث من حيث المعنى. فإذا أن المسلم رأى في أخيه عيبا فأشفق عليه وناصحه ودله وارشده إلى ما هو الصواب، فإنه بهذا يكون قد نصح له وأزال ما به من عيوب وأكسبه صفة يتجمل بها ويتحلى أمام الناس. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. وهذا الحديث عند أهل التحقيق أنه حديث حسن. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث بعض أهل العلم قالوا به في كل حال، وبعض أهل العلم قالوا إن العزلة خير، واستدلوا بأحاديث أخرى وبآيات تدل على العزلة، ومن ذلك قوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أو لإبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام، حديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، قيل: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. ولكن هناك أدلة أخرى تدل على الاختلاط بالناس وتحمل أذاه، منها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بوحة الجنة فليزم الجماعة. وجمع بين هذه الأدلة بعض أهل العلم وقالوا: إذا كان الإنسان منه نفع يتعدى لغيره فالأفضل له الاختلاط بالناس، وإذا كان نفعه يقتصر على نفسه فالأفضل له العزلة. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هو الإنسان الذي يتعدى نفعه بتعليم أو أمر بمعروف ونهي عن منكر أو رعاية لعمل أو قيام بمصلحة أو قضاء حوائج للناس أو نحو ذلك مما يتعدى نفعه للآخرين. فاختلاط الإنسان بهم وتحمله لأذاهم خير له من أن يبقى منفردا، وإن كان بانفراده يسلم من بعض الآثام إلا أن نفعه الذي يقدمه للناس يعوره كثيرا. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.